ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. أولا هذا الأثر رجال إسناده 5: محمد بن عباد بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، وهذا أول محل ذكره، صدوق يهم من العاشرة يقول بالتقريب ولو في هذا الكتاب 42 حديثا. الثاني سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي والأشعثي، هذا منصوب إلى جدي أبو عثمان الكوفي، وهو أيضا من العاشرة ولو في صحيح مسلم 26 حديثا. الثالث سفيان بن عيينة الإمام المكي أصله كوفي من الطبقة التاسعة، إمام معروف. الرابع هشام بن حجير مصغرا المكي، وهذا أول محل ذكره قال في التقريب صدوق له أهم من السابعة ولو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث حديثان فقط. وحديث معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر حديثه، ولو في صحيح مسلم حديثان فقط. حديث أبي هريرة سليمان بن داود لأطفن الليلة، يعني مع هذا الحديث. قال تنبيه من لطائف هذا الإسناد، من لطائف ولا طاووس بن كسان تقدم في السند الماضي، من لطائف هذا الإسناد قوله قال سعيد أخبرنا سفيان إلى آخره. ما لطفته في هذا؟ فإنه من تدقيقات مصنف رحمه الله تعالى واحتياطه وورعه، حيث يرى اختلاف شيوخه في صيغ الأداء. فقد صرح شيخه سعيد بن عمرو الأشعثي بالإخبار أخبرنا سفيان، وذكر شيخه باسمه قال سفيان، فقال أخبرنا سفيان، فبين مصنف ذلك أداء للأمانة، وإن كان لا يختلف المعنى. إذا قلت أخبرنا سفيان حدثنا سفيان معناه واحد، وكذلك إذا قلت ابن عيينة هو نفس سفيان، لكن الأداء الأمانة العلمية عندهم يحتفظ بها عند المحدثين من ميزتهم أنهم يراعون مثل هذا. فإذا اختلف الشيخ إما سمه بكنيته والآخر سمه باسمه لازم يبينونه، هذا احتياطا، وإن كان يختلف المعنى بذلك في الغالب. وهذا هو الذي حمل بعض العلماء على أن يقدموا مسلما على البخاري، حيث إنه أدق في الصناعة الحديثية، وإن كان البخاري أدق في مراعاة الأصحية، كما أشار إلى ذلك السيوطي في ألفية الأثر بقوله ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. هذا هو فائدة قوله. وبعد أن قال جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا أخبرنا سفيان بن عيينة، قال سعيد أخبرنا سفيان بن عيينة، هذه فائدته. قال عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى، طاووس هذا مكرر، لا شرح هذا شرح الأثر. عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى أنه قال جاء هذا مشيرا إلى شخص يعني ابن عباس، يعني بالعناية، هذه تفسير لقول هذا، يعني ممن بعد طاووس، أي يريد بقول هذا الإشارة إلى بشير بن كعب، بشير بن كعب بشير، ولمن أتى بشير إلا هذا، وبشير بن يسار. قال ماذا بشير بن يسار؟ هذا بشير بن يسار بضم مهملتي بشير بن كعب وفتح معجمة أي ابن أبي الحميري العدوي، وقال حميري أبو أيوب، وهذا أول محل ذكره، له ذكر فقط هنا صاحب الترجمة، هنا أخرج له البخاري والأربعة، وله عند مصنف ذكر فقط، ما ليست له رواية، إنما ذكر هنا في هذا المحل بهذه المناسبة. فجعل أي شرع، معنى جعل شرع، جعل من أفعال الشروع التي تنسخ المبتدأ والخبر، واسمها ضمير، ضمير بشيء، وخبرها قوله يحدثه، ولا يقترن بأن كما قال ابن مالك في الخلاصة. وترك أن مع ذي الشروع وجب، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. والمعنى أن بشير بن كعب شرع يحدث ابن عباس رضي الله عنهما، فماذا قال؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن استمع إلى بعض أحاديثه عد لحديث كذا وكذا، أعده علي يعني، عد، فتقول عيد، هذا اللحن، هذا اللحن. لماذا؟ لأنه من عاد يعود، عاد يعود بمعنى رجع، عاد يعود. والأمر من هذا ماذا؟ الأمر يعتمد به المضارع، فإذا كان المضارع مضموما يكون الأمر كذلك أيضا، ما تقول قل ولا تقول قل، لأنه قال يقول، تقول ماذا؟ ولا تقول عيد، عيده، أعيده، أو عد إلى كذا. إذا كان ثلاثيا تقول عد إلى كذا، أو تقول رباعيا أعيد كذا، هذا يتعدى بنفسه رباعي. عود لحديث كذا وكذا بضم العين مهملا أمر من عاد يعود كقال يقول، يقال عاد إلى كذا وعاد له يعود عودة وعودا إذا صار إليه. وفي التنزيل ولو رد لعاد لما نهى عنه. والمعنى أعيد الحديث الفلانية مرة ثانية، فعاد له أي لذلك الحديث، أعاده مرة ثانية كعب، بشير بن كعب يعني، ثم حدثه وحدث بشير بحديث آخر يعني لابن عباس يعني، فقال ابن عباس له عد لحديث كذا وكذا، فعاد له مرة ثانية، فقال له أي قال بشير لابن عباس ما نافية، ما أدري أي لم أعرف سبب طلبك العودة إلى الحديث. أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أي الذي أمره بالعودة إليه، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ ما السبب؟ يعني معناه إذا قال له من بين الحديث التي حدثه عد لحديث كذا، إما أن يكون أن الأحاديث التي كلها رواها ما يعرفها وما التفت إليها إلا هذا الوحيد، أو بالعكس إنه عرف الأحاديث البقية الأحاديث وهذا الذي أمره بالعودة ما عرفه، احتمال أن يكون من هذا ومن هذا. فقال له أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أو بالعكس عرفت حديثي أنكرت حديثي كله وعرفت هذا. فقال له معباس إنا كنا نحدث معاشر الصحابة، إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحدث بالبناء للمفعول، إنا كنا نحدث يحتمل أن يكون أيضا نحدث الناس في وقت الذي كان الحديث نقيا نظيفا، نحدث يحتمل أن يكون بالبناء للمفعول نحدث، أي كان الناس يحدثوننا ونستمع منهم، وهذا هو الظاهر لأن السياق يدل عليه، وكذا الآثران بعده ظاهران فيه. ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل أي نحدث، أي نحدث الناس. قال السندي رحمه الله تعالى قول نحدث ضبط في غالب النسخ بكسر نحدث على بناء الفاعل، والوجه عندي أنه على بناء المفعول، هو كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس والأخذ عنهم، فإن كذب الناس يمنع الأخذ عنهم لا من تعليمهم، بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلا هو الموافق لسائر الروايات الآتية انتهى. يعني معنى ذلك استنبط أو بحث السندي فقال نحدث هذا هو المناسب. لماذا؟ لأن كذب إذا ظهر يمنعك أن تأخذ عنه، وأما أن تعلمه فلا، بل بالعكس إذا رأيت من الطالب كذبا ينبغي أن توليه عنايتك، قل له هذا ما يجوز وهذا الذي حدثت به ما يصح وكذا، يعني تعلمه ما يعني اللي ما لا تتركه جامع. فالله عنه ما استوجهه السندي رحمه الله تعالى قوي، إلا أنه لا يبعد أن يكون بالماء الفاعل أيضا. ووجه أن ظهور الكذب وكثرة الأهواء يجعل المحدث يمسك عن حديثه إذا خاف أن يتحدث أن يتخذ ذلك وسيلة إلى تقوية أهوائهم أو خلاف الزيادة والنقص بسبب عدم مبالاتهم بالكذب. والله تعالى أعلم. قال ماذا؟ فإذ إذ لم يكن يكذب عليه، إذ ظرفية متعلقة بمحدث لم يكذب عليه، إذ لم يكن يكذب عليه المفعول أي وقت عدم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. والمعنى على الأول كان الناس يحدثوننا ونستمع إلى حديثهم ونأخذ به في الوقت الذي لا يكذب فيه أهله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عهد صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وعلى الثاني كنا نحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نثق بأهله أنهم لا يزيدون على ما حدثناهم به ولا ينقصون منه. فقد سبق عنيفا أن الأول هو الأظهر لأنه الذي يدل على السياق والآثران بعده. والله تعالى أعلم. فلما ركب الناس الصعب والذلول، هذا مثل، يعني الصعب والذلول كناية عن نوعين من الجمال، فيه مدرب سهل تعامل معه ركوبه، وفي غير مدرب يهلك صاحبه أو يعرضه للهلاك. فشبه الناس الذين يحدثون الناس بجملين، نوع يقبل وهو مدرب، والنوع الآخر يكون مهلكة. فيقول إن الذي يتحدث به الناس الآن صار صنفين، اختلط الكذب بغير الكذب، اختلط الحق بالباطل. فإذا كان كذلك أحجمنا عن نستمع أحاديث الناس. هذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الكلام. فلما ركب الناس الصعب والذلول، هذا تشبيه مثل استعارة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا مثل وأصل في الإبل، ومعناه أن الناس تسامحوا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجترأوا عليه، فتحدثوا بالمرضي عنه الذي مثله بالذلول من الإبل. الذلول هي السهلة المنقادة بكونها مدربة، وبالمنكر منه الممثل بالصعب من الإبل. انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى: هو مثال حسن، وأصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب العسير المرغوب عنه، والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى: سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم. انتهى. تركنا الحديث عنه، إيش معناه؟ أي تركنا استماع الحديث الذي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن نقع في الباطل وقبوله. تركنا استماع وقبوله، أو تركنا التحديث للناس لعدم ثقتنا بهم وخوفنا منهم الزيادة والنقص. وحصل ما أشار إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الكلام، أنه لما فشى الكذب في الآونة الآخرة وكثر عدم مبالاة الناس به، أراد أن يتحقق ويتأكد من صحة حديثه، فأمره بإعادة بعض أحاديثه التي لم يستمع إليها حق استماع، حتى يوفيها حقها من القبول أو الرد. الله تعالى أعلم الصواب، إليه المرجع والمآب. هذا أيضا مما يعني يحث أو للسياق لما ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وهو التأكد من الحديث الذي تسمعه، هل هو صحيح أم لا. ليس كل ما حدثك الناس تقول إنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي أن يعتني الإنسان ويدع ما لا يعرفه ويأخذ ما يعرفه. وبعض الناس أو عامة الناس يظن أن الحديث إذا كان لم يعرفه أو يرغب فيه، وهذا مغلطة. يقول زين العابدين أو محمد باكر: حدثت الزهري بحديث، فقال بارك الله فيك، يعني أثنى عليه، فخجلته. قال يعني معناه أنه يظن أنه حدثه بحديث جديد، فلما أثنى عليه علم أنه يحفظ ذلك الحديث، فقال: لعلي حدثتك بما كنت أعرف به مني. قال: لا 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 تفعلها، لا تقل هذا. هذا هو الحديث، أن يحدثك الناس من هنا ومن هنا ومن هنا، وتسمعه من هنا ومن هنا. هذا هو الحديث الذي نعتبره ونعتمد عليه. أنت حدثتني وقبلك حدثني ناس، هذا هو الحديث عندي المرضي، ليس الحديث الغريب الذي ما سمعت به في عمرك. هذا لا تثق به. فاستبشر بهذا، فقال له: أبشر، أنت حدث بما تعرفه، وأنا أستفيد كثرة الثقة بالحديث. وهذا هو اللائق بطالب الحديث، أن يكون الحديث ما يعرفه فيسمعه مرة أخرى ويستبشر ويزيد قوة إلى قوته. أما الغريب الغرائب، هذه من صناعة النصبة ومن صناعة الكذبة ومن صناعة الوضعين. هذه يعني يسمعون بأحاديث لا أصل لها ويتعجبون منها وما شاء الله ويثنون عليها. هذا ليس منهج المحدثين. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه سيأتينا بعد قليل أنه قال: لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. إذا حدثونا إن كنا نعرف قبل ذلك نأخذ به، وإذا كنا لا نعرفه نبذناه، تركناه، طرحناه. هذا إذن اللائق بهذا، أن يكون معروفا مشهورا، الراوي مشهور والحديث يكون أيضا مشهور. قال رحمه الله تعالى بالسند، قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس، تقدم هذا السند، عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما كنا نحفظ الحديث بالبناء الفاعلي، نحفظ أي نأخذ من الناس الحديث ونحفظه، والحديث يحفظ جملة حالية بالبناء المفعول، جملة في محل نصب على حال من الحديث. والحال أن الحديث يحفظ، أيما كان الحديث يحفظ وقت حفظ الناس للحديث نحفظه عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليقهم يحفظ. فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول، فأما إذا تلقيتم عن كل من دب ودرج فهيهات، أي فبعيد أن نسمعه ونأخذه عنكم، لا، بل أيام ما كان الناس معتنين بحفظ بضبط أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذه. قال قاضي عبد رحمه الله تعالى: أي ما أبعد استقامة أمركم أو فما أبعد أن نثق بحديثكم ونسمع منكم ونعول على روايتكم انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: قول فهيهات أي بعود استقامتكم أو بعود أن نثق بحديثكم. قال رحمه الله تعالى بالسند متصله حدثنا، قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند متصل إليه: وحدثني أبو أيوب سليمان وعبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد أنه قال: جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. فهو أكبر. يقول هذا الإسناد: أولا رجال إسناده خمسة: أبو أيوب اسمه سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المازني، أبو أيوب البصري ثقة صدوق من الحادية عشرة، يقول له في مسلم خمسة أحاديث. الثاني أبو عمرو العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، وهذا أيضا من الطبقة التاسعة، له في مسلم 32 حديثا. الثالث رباح، رباح ابن أبي معروف ابن أبي سارة المكي، وهذا أيضا صدوق من الطبقة، له أوهام من الطبقة السابعة، له عند المصنف 3 أحاديث. الرابع قيس بن سعد المكي أبو عبد الملك، وقال أبو عبد الله الحبشي مولى نافع بن علقمة، وقال مولى أم علقمة، من الطبقة السادسة أيضا، له في مسلم 6 أحاديث. الخامس مجاهد بن جابر المخزني مولاهم المقرئ مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي، وهذا أول محل ذكره، ومن الطبقة الثالثة، وله في مسلم 38 حديثا. لطائف هذا الإسناد ابن عباس، وتقدم قريبا من لطائف هذا الإسناد مسلسل بالمكيين من رباح، وشيخ المصنف وشيخ الشيخ بصريان، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي، ومنها أن قوله يعني العقدية في قاعدة من القواعد المصطلحية، وهي أن الشيخ المصنف لم ينسب أبا عامر إلى قبيلتي، فأراد المصنف أن ينسبه ليعرف، فلو قال حدثنا أبو عامر العقدي لكان زائدا على شيخه، ففصله بيعني تمييزا بين كلام شيخه وبين ما زاد عليه. وقد تقدم تمام البحث في هذا مستوفا في المسألة 6 من الباب 2 مقدمة هذا الشرح، فراجعوا تستفيد هناك. يقول: ولا تزيد في نسب أو وصما، هذا تقدم هذا، فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو به، أما إذا أتمه أوله أجز في الباقي لدى الجمهور، والفصل أولى قاصر المذكور. يعني أن من ما اصطلع عليه المحدثون أنهم لا يزيدون على ما سمعه من الشيخ ولا كلمة واحدة. معروف أن أبا عامر العقدي، هذا أبو عامر هو العقدي، وسيأتي في مسلم منصوبا هكذا، لكن في هذه الرواية ما نسب له شيخه إلى عقدي، فأراد أن ينسبه ليعلم الطلاب من هو عقدي أم غيره، فزاد العقدي، لكن لما رأى أن ذا زائد على ما قاله شيخه أدخل كلمة فاصلة وهي يعني العقدي، هذا زيادة من عندي نفسي. فهذه مما يراعى في عند المحدثين. شرح الأثر عن مجاهد بن جبر الإمام المشهور رحمه الله تعالى أنه قال: جاء أبو شير من العدوي، تقدم إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل، أي شرع أبو شير، يحدث، وفي الرواية الماضية يحدثه الضمير هو لابن عباس رضي الله عنهما، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول، يكرر هذا، جعل يكرر حديث المرفوعة، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه مع أنه يسمع قال رسول الله، ومع ذلك ما يلتفت إليه، بفتح الياء ذلك معجما من باب علم يأذن أي لا يستمع ولا يصغي إليه بأذنه. ومنه قوله تعالى وآذنت ربها وحقت أي سمعت، ومنه سميت الأذن لهذا المعنى. ولا ينظر إليه أصلا لا يلتفت إليه. فقال بشيري بن عباس ما لي، ما استفهامية ما لي أي أي شيء ثبت، والاستفهام الإنكار. لا أراك ما لي لا أراك تسمع لحديثي، جملة في محل نصب على الحال. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمعه، هذا خلافه خلاف ما جرت به السنة العادة، عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يبادرون إلى استماعه وإلى إصغاء إليه. فأنت بخلاف ذلك هذه الأحاديث كلها أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأذنوا لحديثي ولا تلتفتوا إلي ولا تنظروا إلي، ما السبب؟ فماذا قال له؟ وتنبيه، الظاهر أن هذه القصة واقعة أخرى غير قصة مذكورة في الرواية الماضية، ويحتمل أن تتحد القصتان فيكون في الرواية الأولى اختصار، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما ظن أن غرضه مجرد إسماعه الحديث، فلما قال له ما لي لا أراك تسمع إلى آخره عرف أن مقصوده تحقيق حديثه بعرضها عليه، فاعتذر إليه بأنه إنما لم يستمع لكون الناس سلكوا في الحديث مسلكا غير مرضي بحملهم الصحيح والسقيم. ثم قال له أما إذا أردت التحقيق فاقرأ علي حتى أستمع. فجعل يحدثه فقال له عذ بحديث كذا وكذا، يعني الظاهر أن القصة تخالف القصة السابقة، فإذا هذه واقعتان، هذا احتمال. واحتمال آخر ونفس الرواية السابقة لكن مختلف، هناك قال استمع، ما يرشد إلى أن ابن عباس استمع إليه بدليل أنه قال له عد لي حديث كذا وكذا، وهو هذه الرواية تقول ما يأذن إليه ولا يستمع ولا ينظر إليه، إذن بينهما خلاف. ويمكن أن نجمع بينهما أنه أولا ما استمع إليه لأنه ظن كسائر الناس يتحدثون بحديث لا زمام لها فترك الاستماع إليه. فلما قال له ابن عباس هذا الرجل بأنه كذا وكذا وكذا بدأ يستمع إليه حتى يتأكد حتى يحقق له الصواب من الخطأ، فخلال ذلك قال له عد لحديث كذا وكذا. إذن يحتمل أن تكون قصتان، قصة واحدة اختصر الرواة بعضها، أو قصتان ما يبعد أن نجعلهما قصتين. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا مرة، أي مرة من المرات ووقتا من الأوقات، وذلك قبل أن يفشو الكذب، إذا سمعنا رجلا، هذا أدب الصحابة رضي الله عنه، يقول ماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد أن نسمع هذه الجملة ابتدرت أبصارنا، يعني معناه نظرنا إليه، وأصغينا إليه بآذاننا، أي ملنا إليه بالاستماع، أشد من الاستماع الإصغاء، إصغاء ميل مع استماع، والاستماع قصدا وغير قصد يسمى استماع، لكن الإصغاء يكون مع قصد، يعني معنى ذلك أنهم من شدة أدبهم واحترامهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما كان الحديث غضا طريا كانوا إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إليه في أبصارهم واستمعوا إليه وأصغوا إليه بآذن، هكذا كان أدبنا، هكذا كان. ومن هنا نستفيد أن، ولذلك يقال يعني مدخل العلم التحقيق من يستمع، من الطالب، من الشيخ، من هاتين الحاستين، حاسة السمع وحاسة البصر، فإذا اجتمع لديه استفاد الطالب، ينظر إليه يستمع بأذنه، ما يعني يكون يلصق يعني بذهنه، يعني تماما يدخل بذهنه. أما إذا كان يستمع ونظر إلى غيره فهذا نص نص، ربما لا يستفيد أصلا، أو ينظر إليه وسمعه مع زميله هنا يستمع له، أو عنده يستمع كلام آخر يعني، فهذا ما يستفيد. إذن الاستفادة يكون من ناحيتين، من ناحيتين يكون كهر، تعرفون الهر؟ هر هذه بسة إذا كانت تصطاد فأرة، يا ليت يعني لو رأيتموها، أنا أعرفها، بمجرد أن تراها تكف شعورها كلها، هكذا تنتفش. فإذا قفزت عليها وأمسكتها هنا نام كل شعرها. هكذا الطالب يكون شعوره كله مع مدرسه، مع الذي يلقي إليه العلم حتى يستفيد، وهذا يكون يعني فيه البركة، يدخل في الذهن في القلب ويثبت فيه. أما إذا كان نص نص يعني عينه في محل الآخر، يطالع هنا يطالع كذا وكذا أو يطالع، وهذا مع الشيخ أو بالعكس فهذا لن يستفيد، هذه ما فيها فائدة. فيقول ابن عباس رضي الله عنه تعليما لهذا من آدب الصحابة: كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. هكذا الأدب، هكذا أدب الصحابة رضي الله عنه، حتى جاء اختلط الحبل بالنابل والباطل بالحق، فإن ذلك أعرضوا عنه خلاص، هو يحدثنا وهم يشتغلون بأشغالهم، يقرأ القرآن أو ما يستمع إليه، لأن هذه حق وباطل، وأين نميز ذلك؟ إذن ما نستمع هذا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا انظروا إلى هذا الأسلوب، إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذان. أعطيناه كلنا العلم، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. كل بكل قواك، بكل مستطاعك تقبل عليه، فإن ذلك تجد بعض المعلومات، لأن العلم كله ما يوجد، هذا علم بعيد، وإنما يعطيك بعضه، وإذا لم تعطيه كلك لن يفيدك شيئا. وماذا قال؟ بآذاننا جمع، والمراد أنهم يقبلون ذلك الحديث، يقبلون ذلك الحديث ويأخذونه عن ذلك الرجل لظهور صدقه، لأن ذلك العصر أهل صدق وورع، فلا يخشى أن يحدثوا بما لا أصل له. فلما ركب الناس الصعب والذلول، تقدم معناهما وتقدم معناهما قبل الحديث، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. إذا سمعنا شخصا يحدث بالأحاديث التي حفظناها قبل هذا استمعنا له، هذا أيضا من الأدب، لأن كثيرا من الناس المسألة التي يعرفها أو الحديث الذي يعرفه ما يبالي به، وهذا ليس أدب طالب العلم، بل كما قلنا آنفا أنه يفيده قوة على قوته. فلذلك يقول ابن عباس: إذا كان الحديث محبوبا لدينا أصغينا إليه مثل الأول بأذاننا وابتدرت أبصارنا، وأما إذا كان الحديث لا نعرفه هذا لا نلتفت إليه. قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ما موصوله؟ موصول اسمي مفعول نأخذ، فالاستثناء مفرغ، أي لم نأخذ من حديث الناس إلا الحديث الذي نعرفه ثقة نقالته وصحة مخرجه، لأن ما ليس كذلك يخشى أن يكون كذبا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشهد بصحة ما تأولنا عليه قول ابن سيرين يعني الآتي: فإن ابن عباس كان في أول مرة يحدث عن حال الصحابة ويأخذ عنهم، لأن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا لصغر سنه، فكان حاله مع الصحابة كما قال. فلما تلحق التابعون وحدثوا وظهر له ما يوجب الريبة لم يأخذ عنهم كما فعل مع بشير العدوي. انتهى كلام القرطبي. ومسألة تعلق بآثار ابن عباس متقدمة، يعلم أنه يتعلق بهذا الأثر أنواع من الآداب. بهذا الأثر، مش هذا الأثر، بهذه ولا بأي، بهذه الأثر، أيوة نعم، بهذه الآثار التي من بداية القصة، منها الإعراض عمن يحدث بالحديث التي لا أصل لها وعدم استماعها، ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من تهويم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم لحملها، ومنها أن من أدب طالب الحديث أن يعطي كله للحديث، لأنه لا تحصل له الاستفادة التامة إلا بذلك، كما قيل: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ومنها أنه لا ينبغي للطالب أن يبقي حال استماعه ذرة من ذراته تلتفت إلى غيره، بل يحضر قلبه كله كما أحضر جسمه، فإذا سمع المحدث شرع في التحديث دنا منه وابتدره في أول مجلسه وابتداء إلقائه، فيلقي نظره عليه ويصغي بأذنه إليه، فإن وصول العلم إلى القلب إنما يتم عن طريق السمع والبصر، فإذا نظر إلى الشيخ بعينيه وأصغى إليه بأذنيه فقد حصل له التلقي التام، وإن تخلف أحدهما نقصت الاستفادة بقدر ذلك. والله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجع والمعنى. قال رحمه الله تعالى: قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: حدثنا داود بن عمرو بن الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. يقول الإسناد ثلاثة: داود بن عمرو الضبي هو داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبي أبو سليمان البغدادي، وهذا أول معه لذكره، ثقة من العاشرة ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. الثاني نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حريم، وهذا أيضا محل ذكره، أول محل ذكره، وهو ثقة من ثبت من كبار السابعة، خرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم ثلاثة أحاديث. الثالث أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وأبو مليكة اسمه زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو، وهذا كان قاضيا مكة ومؤذنا لابن الزبير، قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له. فماذا قال في التقريب: ثقة فقيه من الثالثة، أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم 30 حديثا. شرح الأثر: عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أنه قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولعل هذه الكتابة كانت من مكة إلى البصرة حينما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مقيما بها، الله تعالى أعلم. وقول أسأله في محل نص على الحال من فاعله كتبت، أن يكتب لي كتابا يكتب لي. وقد سبق لكم أن شرحنا أن ياء المتكلم لها لغتان، المتكلم لها لغتان، وهما أولا البناء على السكون، هذا لا يسأل عنه، والأصل في المبني أن يسكن نمالك هذا، ويجوز فتحها تخفيفا: غلامي غلامية، ولدي ولدية، فمثل ذلك لي هذه، ولذلك في السبعيات تقرأ قراء السبع يقرؤون بهذا وبهذا، لي كتابا ويخفي عني. هذا اختلف فيه شراح معنى يخفي عني، يخفي عني ويحفي عني، بمعنى بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة. يخفي عني معناه أن يستر عني ولا يكتب لي أشياء تتعلق بها مضار أمور. ابن عباس عنده معلومات، وعلي رضي الله عنه معلومات عنده كتبها، فإذا كتبها لابن أبي مليكة ربما يتضرر، لأنها تتحدث مثلا عن بعض الأشخاص، وهؤلاء إذا سمعوا ذلك ربما يقتلوها أو يضربوه مثلا، فلذلك قال: يخفي عني بعض الأشياء التي لا تتناسب معي، أو يحفي عني من الإحقاء الاستقصاء، يعني معناه يبالغ في استقصاء ما يراه نافعا لي. وكلاهما روية ولا يبعد معنى إرادة الاثنين. هذا مما اختلف العلماء في ضبطه، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ضبطنا هذين الحرفين هما ويخفي عني وأخفي عنه، الآتي في كلام عباس بالحقيقة مملتي فيما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشني، فإني قرأته مع علي بالخاء المعجمة يخفي. قال: وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخي القاضي أبي الوليد كناني أن صوابه بالخاء المعجمة يخفي. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب يحفي، وأن معنى يحفي ينقص من إحفاء الشوارب، وهو جزها، أن يمسك عني من حديثه ولا يكثر علي، أو يكون الإحفاء الإلحاح والاستقصاء بالعكس، يعني بالعكس يحفي عني. فسره قاضي عياض من الإحفاء من إحفاء قص الشارب، وهو قصها يعني معناه يترك بعضها، إذن معنى بمعنى يخفي هذا، أو المعنى من الإحفاء وهو الاستقصاء من أصلها، يعني معناه يستقصي لي بالعكس، يستقصي لي، والاستقصاء يكون عني بمعنى علي، أي يستقصي ما يحدثني به. قال: وحكى المفجع اللغوي في المنقذ أحفى فلان على فلان في الكلام إذا أربى عليه وزاد. انتهى كلام القاضي عياض لبعض التصرف. هو محمد بن محمد بن عبد الله أبو أو عبيد الله البصري الأديب الشاعر النعوي أبو عبد الله الشيعي صاحب ثعلبا لغويا. قال النووي ذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضي ثم قال وفي هذا نظر. قال وعندي أنه معنى مبالغة في البر به والنصيحة له من قوله تعالى إنه كان بحفية أي أبالغ له وأسترسي في النصيحة له. هذا من كلام ابن عباس سيأتي. والاختيار فيما ألقي إليه من صحيح الآثار. الحاصل يخفي عني يترك ما لا ينفعني أو أتضرر به. يخفي عني من الإخفاء بمعنى إخفاء معنى إخفاء يخفي بعضها بمعنه أو بالعكس استقصاء يعني معناه يستقصي لي شيئا ينفعني لا يترك شيئا. وكذلك في كلام ابن عباس قال ولد الناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه وأحفي عنه أستقصي له. فيحتمل المعنيين. قال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا قال ماذا اختار النووي. قال النووي سامو قال وقال الشيخ الإمام أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى هما بالخير معجمتي أن يكتم عني أشياء ولا أكتبها إذا كان علي فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفتن فإنه إذا كتبها ظهرت وإذا ظهرت خلف فيها وحصل فيها قال وقيل مع أنها ليست ما يلزم بيانها لابن أبي مليكة وإن لزم فهو ممكن بالمشافهات دون مكاتبة. قال وقول ولد الناصح مشير بما ذكرته وقول أنا أختار له وأخفي عنه إخبار منه بإجابة إلى ذلك. ثم حكى الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي عياض ورجحها وقال هذا تكلف وقال هذا تكلف ليست برواية متصلة نضطر إلى قبوله. هذا كلام الشيخ أبي عامر. قال النووي هذا الذي اختاره من القائم المعجمة هو الصحيح وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد. يعني معنى ذلك وأخفي هو النسخة الصحيحة كما يقول. أي هذا الذي اختاره الصلاة وتبيعه عليه النووي رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي لأن الذي رجعه القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه تكلف لا يخفى. فتأمل إذن ويخفي أو لا. والإخفاء كما قلنا إن ما كتب يشمل أشياء يترتب عليها ما لا يستفيد منها ابن أبي مليكة فقال هذه أخفها لا تكتبها. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولد ناصح خبر متري مهد أي هو ولد ناصح أي مخلص وصادق في طلبه. ما معنى ناصح أي مخلص وصادق في طلبه. قال في المصباح نصحت لزيد أنصحه نصحا ونصيحة. هذه اللغة الفصيحة وعليها قول تعالى إن أردت أن أنصح وفي لغة يتعدى بنفسه فيقال نصحته وهو الإخلاص والصدق والمشورة والعمل والفاعل ناصح ونصيح والجمع نصحاء. يعني معنى ذلك أن هذا الولد يعني ابن أبي مليكة هذا طالب مجد يطلب الحق. أنا أختار له الأمور اختيارا أكتب إليه المنتخب الخالص المناسب لحاله وأخفي عنه أي أختم عنه ما لا يستفيد به أو يحصل له بسبب الضرر. قال ابن أبي مليكة فدعا ابن عباس بقضاء علي بن أبي طالب أي بالكتاب الذي جمع مما قضى به علي رضي الله تعالى عنه في الكوفة وغيرها فجعل أي شرع ابن عباس يكتب منه أي من ذلك الكتاب من قضاء علي رضي الله عنه أشياء أي مما يوافق طلب ابن أبي مليكة ويمر به الشيء أي الذي لا يليق بمقام علي رضي الله عنه من العلم بالقضاء واتصافه بالورع مما يخالف الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. فيقول ابن عباس والله ما قضى بهذا علي رضي الله عنه إلا أن يكون ضال. ومعروف لدى كل أحد أن علي ليس ضالا. إذن معنى ذلك أن هذا مزور عليه. يعني ابن عباس ذلك الكتاب لوح شامل لما قضى قالوا هذه قضايا علي رضي الله تعالى عنه. فابن عباس يقرأ ويكتب ويمر عليه شيء يقول والله ما قضى علي بهذا إلا أن يكون ضال. وتعرفنا أن علي ليس ضالا. إذن هذا كلام باطل مزور عليه. يقول ابن عباس يتجاوزه وسيأتينا يقول محاه إلا قدرة وأشار صفيان بذراعه. يعني معنى ذلك أنه من يوم ذاك الحب يعني يصم الحب يعني الزائد على القدر المطلوب يفتن الإنسان بحيث أن يتزيد عليه محبته تؤديه إلى أن يخرج عن الحد الشرعي المعتدي. فهؤلاء الشيعة والروافض لما يعني غلوا في علي رضي الله تعالى عنه أرادوا أن يرفعوا قدره بأشياء لا يقولها أو لا يراها فزادوا عليه أشياء، فيقول ابن عباس هذه ما مزورة، فجعل ماذا يقول إلا أن يكون ضل. قال قاضي عبد رحمه الله والمعنى أنه لا يقضي به إلا ضال، وعلي رضي الله عنه غير ضال، فلا يصح أن يكون قضى به، لا أنه حكم بضلاله إن صح أنه قضى به، أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطأ كما قال تعالى فعلتها إذن وأنا من الضالين أي من المخطئين، وقيل من الناسين انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى معناه ما يقضي بهذا إلا ضال، ولا يقضي به علي رضي الله تعالى عنه. الحاصل أن هذا هو مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أخيرا قلت الذي يظهر لي أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن هذا الشيء المكتوب في ذلك الكتاب ليس مما قضى به علي رضي الله عنه، وإنما هو مما زاده أعداؤه من الروافض والشيعة واختلقوه وقولوه به، وهو رضي الله تعالى عنه بريء منه، والله تعالى عليه الصواب وإليه المرجع والمعمول. لذلك كما سيأتينا لا يؤخذ من علي علم من علي أو حديث من علي رضي الله عنه إلا ما كان من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا حدث أصحاب ابن مسعود عن حديث علي يقبلونه لأنهم خالص ورعي أهل السنة، وإذا حدث من غير أصحاب ابن مسعود لا يقبلونه لأن هذا رافضي شيعي ولا يقبل حديثه عندهم لأنه يعني كذب، فكانوا يتقون. وعلي رضي الله تعالى عنه كان عاش في الكوفة، سكن في الكوفة كابن مسعود رضي الله عنه، لكن أصحاب ابن مسعود يعني منهجهم سليم نظيف، فإذا حدثوا عن ابن مسعود وعن علي يكتبه الناس الذين يريدون الحق، وإذا حدثوا عن علي عن غير طريق تلامذة ابن مسعود يعني لا يقبلونه لأنهم يعرفون أنه مزور مغلوب. قال مسألة تعلق بأثر ابن عباس رضي الله عنه، هذا يعلم أنه اشتمل هذا الأثر على فوائد كثيرة، منها جواز كتابة العلماء بالعلم إلى البلدان النائية، بل اختلف الصدر الأول في جواز كتابة الحديث ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على جوازها، وبحث طويل وفيه أبيات أيضا. ومن ما كان عليه السلف من الحرص في طلب العلم، حيث إنهم إذا لم يستطيعوا الحضور عند العالم أخذوا منه بالمكاتبة، ومنها بيان فضل علي رضي الله تعالى عنه حيث كان معروفا بالقضاء حتى اعتمد عليه بحر الأمة وحبرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم كيف يمكن ولا أدري ما القضاء؟ قال فضرب بيدي في صدري ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين، يلهم يعني يلهم أي شخص جاءني مع خصمه يتبين الحق وأقضي له على طول. لماذا؟ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب صدره وقال اللهم ثبت قلبه وهديه وأكمله وثبت لسانه، اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. هذا حديث صحيح. ومن أنه لا ينبغي لطالب العلم وإن كان شديد الحرص على العلم أن يطلب ما يترتب عليه ضرر له أو لغير من المسلمين، وكذا لا ينبغي للعالم أن يحدثه به أو يكتب به إليه. وقد سلك هذا المسلك إمام الحريصين على العلم الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه. فقد أخرج الشيخان البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، يعني معناه تذبحوني. فهذه الأمور يعني التي فيها منافع ويترتب عليها مصالح العباد هذه مكلفين، هذه حدث بها ابن عباس أبو هريرة رضي الله عنه لأن هذا يتعلق بها الأمور التكليفية وهذه تبليغها واجب. والأمور الثانية إن فلان منافق إن فلان كذا وسيأتي في العصر فلان يتولى فلان ويفعل كذا ويفسد كذا، هذه الأشياء لا يتعلق بها أمور، بل إن تعلق بها يتعلق بها مضرة خالصة. فأبو هريرة كان يعرف ولكنه يخفي يقول اللهم إني لا تبلغني لا تمر علي سنة 60 وإمارة الصبيان وما إلى ذلك، هذه الأشياء يتحدث بها يعني بالإخفاء. فماذا؟ فلو حدث ابن عباس بهذا لتضرر به، وكذلك من يسمعه نفسه يتضرر به، فلذلك مثل هذه الأشياء لا يراها منه إيش أبو هريرة رضي الله تعالى. فقال حافظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي أحدهما بثثت فيكم، هذه الأمور التي هي منهج أو سنة للأمة. والثاني الآخر ما يترتب عليه أمور تكليفية، بل بالعكس سيكون وبال. فهذه لو بثلت فيكم وطع هذا البلعوم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا عمرو بن الناكد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طهاوس أنه قال أتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب في قضاء علي رضي الله عنه فمعه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. هذا الإسناد فيه تقدم قبل حديثين سوى رجال الإسناد هذا، عمرو الناكد سوى عمرو الناكد، وهو عمرو بن محمد بن بكير بن سابر الناكد وأبو عثمان البغدادي الحفيظ سكن الرقة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب من الطبقة العاشرة، وله في هذا الكتاب 290 حديثا. شرح الآثر عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى أنه قال أوتي بالبلع المفعول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب أي بمكتوب في قضاء علي كما سبق عنفا ابن عبد الطالب رضي الله تعالى عنه، فمحاه أي أزاله، يقال محوت محوا من باب قتل، ومحيت محيا بالياء باب نفع لغة أزلته، ولمح الشيء ذهب أثره، معناه محى علي رضي الله عنه ذلك اللوح كتاب مكتوب فيه قضاء علي، فمحى ما فيه لأنه باطل إلا قدر، وأشار سفيان عيينة بذراعه، إلا قدر ذراعه يعني كتاب طويل، ما عندهم كتاب مجلد كذا، إنه لوح طويل، فقال هذا اللوح الطويل إلا قدر ذراع، وما عدا ذلك محاه. قال ما يصح هذا، قال إلا قدر منصوب غير منون لكونه مضافا إلى مقدر لفظا بدليل قوله وأشار سفيان، ومعنى محاه إلا قدر ذراع، والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا مستطيلا يعني مستطيل. قال والله تعالى أعلم بالصواب. قال مصنف رحمه الله تعالى نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن يقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أهيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا خافك، ولا ارحمنا رب العالمين، امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله. خمسة ليلة خمسة. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ركب الناس الصعب والذلول، تركنا الحديث عنه. أولا هذا الأثر رجال إسناده خمسة، محمد بن عباد من الزبرقان المكي نزيل بغداد، وهذا أول محل ذكره، صدوق يهم من العاشرة يقول بالتقريب، ولو في هذا كتاب 42 حديثا. الثاني سعيد بن عامر بن سهل بن إسحاق بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي والأشعثي، هذا منصوب إلى جدي أبو عثمان الكوفي، وهو أيضا من العاشرة، ولو في صحيح مسلم 26 حديثا. الثالث سفيان بن عيينة الإمام المكي أصله كوفي من الطبقة التاسعة، إمام معروف. الرابع هشام بن حجير مصغرا المكي، وهذا أول محل ذكره، قال في التقريب صدوق له أهم من السابعة، ولو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث حديثان فقط. وحديث معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر حديثه، ولو في صحيح مسلم حديثان فقط. حديث أبي هريرة سليمان بن داود لأطفلنا الليلة يعني مع هذا الحديث. قال تنبيه من لطائف هذا الإسناد، من ولا طاووس بن كيسان تقدم في السند الماضي، من لطائف هذا الإسناد قوله قال سعيد أخبرنا سفيان إلى آخره. ما لطفته في هذا؟ فإنه من تدقيقات مصنف رحمه الله تعالى واحتياطه وورعه، حيث يراعي اختلاف شيوخه في صيغ الأداء. فقد صرح شيخه سعيد بن عمرو الأشعثي بالإخبار أخبرنا سفيان، وذكر شيخه باسمه قال سفيان،
فقال أخبرنا سفيان، فبين مصنف ذلك أداء للأمانة، وإن كان لا يختلف المعنى. إذا قلت أخبرنا سفيان حدثنا سفيان معناه واحد، وكذلك إذا قلت ابن عيينة هو نفس سفيان، لكن الأداء الأمانة العلمية عندهم يحتفظ بها عند المحدثين، ميزتهم أنهم يراعون مثل هذا. فإذا اختلف الشيخ إما سمه بكنيته والآخر سمه باسمه لازم يبينونه، هذا احتياطا وإن كان يختلف المعنى بذلك في الغالب. وهذا هو الذي حمل بعض العلماء على أن يقدم مسلما على البخاري، حيث إنه أدق في الصناعة الحديثية، وإن كان البخاري أدق في مراعاة الأصحية، كما أشار إلى ذلك السيوطي في ألفية الأثر بقوله: ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما. هذا هو فائدة قوله. وبعد أن قال جميعا عن ابن عيينة، قال سعيد حدثنا أخبرنا سفيان بن عيينة، قال سعيد أخبرنا سفيان بن عيينة، هذه فائدته. قال عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى، طاووس هذا مكرر، لا شرح هذا شرح الأثر. عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى أنه قال جاء هذا مشيرا إلى شخص يعني إلى ابن عباس، يعني بالعناية، هذه تفسير لقول هذا، يعني ممن بعد طاووس، أي يريد بقول هذا الإشارة إلى بشير بن كعب، بشير بن كعب، بشير، ولمن آتى بشير إلا هذا، وبشير بن يسار. قال ماذا بشير بن يسار؟ هذا بشير بن يسار بضمهم التي بشير بن كعب، وفتح معجمة أي ابن أبي الحميري العدوي، وقال حميري أبو أيوب، وهذا أول محل ذكره، له ذكر فقط هنا صاحب الترجمة، هنا أخرج له البخاري والأربعة، وله عند مصنف ذكر فقط، ما ليست له رواية، إنما ذكر هنا في هذا المحل بهذه المناسبة. فجعل أي شرع، معنى جعل شرع، جعل من أفعال الشروع التي تنسخ المبتدأ والخبر، واسمها ضمير، ضمير بشيء، وخبرها قوله يحدثه، ولا يقترن بأن كما قال ابن مالك في الخلاصة، وترك أن مع ذي الشروع وجب، كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق. والمعنى أن بشير بن كعب شرع يحدث ابن عباس رضي الله عنهما، فماذا قال؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن استمع إلى بعض أحاديثه: عد لحديث كذا وكذا، أعده علي يعني، عد، فتقول عيدي، هذا اللحن، هذا اللحن. لماذا؟ لأنه من عاد يعود، عاد يعود بمعنى رجع، عاد يعود. والأمر من هذا ماذا؟ الأمر يعتمد به المضارعة، فإذا كان المضارع مضموما يكون الأمر كذلك أيضا، ما تقول قل ولا تقول قل، لأنه قال يقول، تقول ماذا ولا تقول عيد، عيده، أعيده، أو عد إلى كذا. إذا كان ثلاثيا تقول عد إلى كذا، أو تقول رباعيا أعيد كذا، هذا يتعدى بنفسه رباعي. عود لحديث كذا وكذا بضم العين مهملة، أمر من عاد يعود، كقال يقول، يقال عاد إلى كذا، وعاد له يعود عودة وعودا إذا صار إليه، وفي التنزيل ولو رد لعاد لما نهى عنه. والمعنى أعيد الحديث الفلانية مرة ثانية، فعاد له أي لذلك الحديث، أعاده مرة ثانية كعب، بشير بن كعب يعني، ثم حدث وحدث بشير بحديث آخر يعني لمن عباس يعني، فقال ابن عباس له عد لحديث كذا وكذا، فعاد له مرة ثانية، فقال له أي قال بشير لابن عباس: ما نافية، ما أدري، أي لم أعرف سبب طلبك العودة إلى الحديث. أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أي الذي أمره بالعودة إليه، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ ما السبب؟ يعني معناه إذا قال له من بين الحديث التي حدثه عد لحديث كذا، إما أن يكون أن الأحاديث التي كلها رواها ما يعرفها وما التفت إليها إلا هذا الوحيد، أو بالعكس إنه عرف الأحاديث البقية الحديث، وهذا الذي أمره بالعودة ما عرفه، احتمال أن يكون من هذا ومن هذا. فقال له: أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أو بالعكس أعرفت حديثي أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له معباس: إنا كنا نحدث معاشر الصحابة، إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحدث
بالبناء للمفعول. إنا كنا نحدث، يحتمل أن يكون أيضا نحدث الناس في وقت الذي كان الحديث نقيا نظيفا. نحدث يحتمل أن يكون بالبناء للمفعول نحدث، أي كان الناس يحدثوننا ونستمع منهم، وهذا هو الظاهر لأن السياق يدل عليه، وكذا الآثران بعده ظاهران فيه. ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل أي نحدث، أي نحدث الناس. قال السندي رحمه الله تعالى: قول نحدث ضبط في غالب النسخ بكسر الدال نحدث على بناء الفاعل، والوجه عندي أنه على بناء المفعول، وهو كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس والأخذ عنهم، فإن كذب الناس يمنع الأخذ عنهم لا من تعليمهم، بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلا هو الموافق لسائر الروايات الآتية انتهى. يعني معنى ذلك استنبط أو بحث السندي فقال نحدث هذا هو المناسب. لماذا؟ لأن كذب إذا ظهر يمنعك أن تأخذ عنه، وأما أن تعلمه فلا، بل بالعكس إذا رأيت من الطالب كذبا ينبغي أن توليه عنايتك، قل له هذا ما يجوز وهذا الذي حدثت به ما يصح وكذا، يعني تعلمه ما يعني اللي ما لا تتركه. جامع فالله عنه. ما استوجهه السندي رحمه الله تعالى قوي، إلا أنه لا يبعد أن يكون بالماء الفاعل أيضا. ووجه أن ظهور الكذب وكثرة الأهواء يجعل المحدث يمسك عن حديثه إذا خاف أن يتحدثوا أن يتخذوا ذلك وسيلة إلى تقوية أهوائهم أو خلاف الزيادة والنقص بسبب عدم مبالاتهم بالكذب. والله تعالى أعلم. وقال ماذا؟ فإذ لم يكن يكذب عليه، إذ ظرفية متعلقة بمحدثه لم يكذب عليه، إذ لم يكن يكذب عليه بما المفعول أي وقت عدم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. والمعنى على الأول كان الناس يحدثوننا ونستمع إلى حديثهم ونأخذ به في الوقت الذي لا يكذب فيه أهله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عهد صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وعلى الثاني كنا نحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نثق بأهله أنهم لا يزيدون على ما حدثناهم به ولا ينقصون منه. فقد سبق عنيفا أن الأول هو الأظهر لأنه الذي يدل على السياق، والآثران بعده. والله تعالى أعلم. فلما ركب الناس الصعب والذلول، فلما ركب الناس الصعب والذلول هذا مثل، يعني الصعب والذلول كناية عن نوعين من الجمال، فيه مدرب سهل تعامل معه ركوبه، وفيه غير مدرب يهلك صاحبه أو يعرضه للهلاك. فشبه الناس الذين يحدثون الناس بجملين، نوع يقبل وهو مدرب، والنوع الآخر يكون مهلكة. فيقول إن الذي يتحدث به الناس الآن صار صنفين، اختلط الكذب بغير الكذب، اختلط الحق بالباطل، فإذا كان كذلك أحجمنا عن نستمع حديث الناس. هذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الكلام. فلما ركب الناس الصعب والذلول هذا تشبيه مثل استعارة. قال قرطبي رحمه الله تعالى: هذا مثل وأصل في الإبل، ومعناه أن الناس تسامحوا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجترأوا عليه، فتحدثوا بالمرضي عنه الذي مثله بالذلول من الإبل. الذلول هي السهلة المنقادة لكونها مدربة، وبالمنكر منه الممثل بالصعب من الإبل انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى: هو مثال حسن، وأصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب العسير المرغوب عنه، والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم انتهى. تركنا الحديث عنه، إيش معناه؟ أي تركنا استماع الحديث الذي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن لا نقع في الباطل وقبوله. تركنا استماع وقبوله، أو تركنا التحديث للناس لعدم ثقتنا بهم وخوفنا منهم الزيادة والنقص. وحصل ما أشار إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الكلام، أنه لما فشل الكذب في الآونة الآخرة وكثر عدم مبالاة الناس به، أراد أن يتحقق ويتأكد من صحة حديثه، فأمره بإعادة بعض أحاديثه التي لم يستمع إليها حق استماع حتى يوفيها حقها من القبول أو الرد. والله تعالى أعلم الصواب، إليه المرجع والمآب. هذا أيضا مما يعني يحث أو السياق لما ساقه المصنف رحمه الله تعالى وهو التأكد، التأكد من الحديث الذي تسمعه هل هو صحيح أم لا. ليس كل ما حدثك الناس تقول إنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ينبغي أن يعتني الإنسان ويدع ما لا يعرفه ويأخذ ما يعرفه. وبعض الناس أو عامة الناس يظن أن الحديث إذا كان لم يعرفه أو يرغب فيه، وهذا مغلطة. يقول زين العابدين أو محمد بن باكر: حدثت الزهري بحديث فقال بارك الله فيك، يعني أثنى عليه، فخجلته. قال علي معناه أنه يظن أنه حدثه بحديث جديد، فلما أثنى عليه علم أنه يحفظ ذلك الحديث، فقال لعلي حدثتك بما كنت أعرف به مني. قال لا 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 تفعلها، لا تقول هذا، هذا هو الحديث، أن يحدثك الناس من هنا ومن هنا ومن هنا، تسمعه من هنا ومن هنا، هذا هو الحديث الذي نعتبره ونعتمد عليه. أنت حدثتني وقبلك حدثني ناس، هذا هو الحديث عندي المرضي، ليس الحديث الغريب الذي ما سمعت به في عمرك، هذا لا، هذا لا تثق به. فاستبشر بهذا، فقال له: أبشر، أنت حدث بما تعرفه وأنا أستفيد كثرة الثقة بالحديث، وهذا هو اللائق بطالب الحديث، أن يكون الحديث ما يعرفه فيسمعه مرة أخرى ويستبشر ويزيد قوة إلى قوته. أما الغريب الغرائب هذه من صناعة النصبة ومن صناعة الكذبة ومن صناعة الوضعين، هذه يعني يسمعون بأحاديث لا أصل لها ويتعجبون منها وما شاء الله ويثنون عليها، هذا ليس منهج المحدثين. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه سيأتينا بعد قليل أنه قال: لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، إذا حدثونا إن كنا نعرف قبل ذلك نأخذ به، وإذا كنا لا نعرف به لا نعرفه نبذناه تركناه طرحناه. هذا إذن اللائق بهذا، أن يكون معروفا مشهورا، الراوي مشهور والحديث يكون أيضا مشهور. قال رحمه الله تعالى بالسنة، قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة متصل إليه: وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس، تقدم هذا السنة، عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما كنا نحفظ الحديث بالبناء الرفاعي، نحفظ أي نأخذ من الناس الحديث ونحفظه، والحديث يحفظ جملة حالية بالبناء المفعول، جملة في محل نصين على الحال من الحديث، والحال أن الحديث يحفظ، أيما كان الحديث يحفظ وقت حفظ الناس للحديث نحفظه عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليكم يحفظ. فأما إذا تلقيتم عن كل من دب ودرج فهيهات، أي فبعيد أن نسمعه ونأخذه عنكم، لا، بل أيما كان الناس معتنين بحفظ بضبط أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذه. قال قاضي عبد رحمه الله تعالى: أي ما أبعد استقامة أمركم، أو فما أبعد أن نثق بحديثكم ونسمع منكم ونعول على روايتكم انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: قول فهيهات أي بعود استقامتكم، أو بعود أن نثق بحديثكم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا، قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: وحدثني أبو أيوب سليمان وعبيد الله الغيلاني، قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي، قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد أنه قال: جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. فهو أكبر. يقول هذا الإسناد: أولا رجال إسناده خمسة: أبو أيوب اسمه سليمان وعبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المازني، أبو أيوب البصري ثقة صدوق من الحادية عشرة، يقول له في مسلم خمسة أحاديث:
الثاني أبو عمرو الحقدي اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، وهذا أيضا من الطبقة التاسعة، له في مسلم 32 حديثا. الثالث رباح ابن أبي معروف ابن أبي سارة المكي، وهذا أيضا صدوق من الطبقة، له أوهام من الطبقة السابعة، له عند المصنف 3 أحاديث. الرابع قيس بن سعيد المكي أبو عبد الملك، وقال أبو عبد الله الحبشي مولى نافع بن علقمة، وقال مولى أم علقمة من الطبقة السادسة أيضا، له في مسلم 6 أحاديث. الخامس مجاهد بن جابر المخزومي مولاهم المقرئ مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي، وهذا أول محل ذكره، ومن الطبقة الثالثة، وله في مسلم 38 حديثا. لطائف هذا الإسناد ابن عباس، وتقدم قريبا من لطائف هذا الإسناد مسلسل بالمكيين من رباح، وشيخ المصنف وشيخ الشيخي بصريان، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي، ومنها أن قوله يعني العقدية في قاعدة من القواعد المصطلحية، وهي أن الشيخ المصنف لم ينسب أبا عمرو إلى قبيلتي، فأراد مصنف أن ينسبه ليعرف، فلو قال حدثنا أبو عمرو عقدي لكان زائدا على شيخه، ففصله يعني تمييزا بين كلام شيخه وبين ما زاد عليه. وقد تقدم تمام البحث في هذا مستوفا في المسألة السادسة من الباب الثاني مقدمة هذا الشرح، فراجعوا تستفيدون. هناك يقول ولا تزيد في نسب أو وسما، هذا تقدم هذا، فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو بهو، أما إذا أتمه أوله أجز في الباقي لدى الجمهور، والفصل أولى قاصر المذكور. يعني أن من ما اصطلح عليه المحدثون أنهم لا يزيدون على ما سمعه من الشيخ ولا كلمة واحدة. معروف أن أبا عامر العقدي، هذا أبو عامر هو العقدي، وسيأتي في مسلم منصوبا هكذا، لكن في هذه الرواية ما نسب له شيخه إلى عقدي، فأراد أن ينسبه ليعلم الطلاب من هو عقدي أم غيره، فزاد العقدي، لكن لما رأى أن ذا زائد على ما قاله شيخه أدخل كلمة فاصلة، وهي يعني العقدي، هذا زيادة من عندي نفسي. فهذه مما يراعى عند المحدثين. شرح الأثر عن مجاهد بن الجبر الإمام المشهور رحمه الله تعالى أنه قال جاء أبو شير بن العدوي تقدم إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فجعل أي شرع أبو شير يحدثه، وفي الرواية الماضية يحدثه الضمير هو لابن عباس رضي الله عنهما، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول يكرر هذا، جعل يكرر حديث المرفوعة، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه مع أنه يسمع قال رسول الله، ومع ذلك ما يلتفت إليه، بفتح الياء ذال معجم من باب عالم يأذن، أي لا يستمع ولا يصغي إليه بأذنه. ومنه قوله تعالى وآذنت ربها وحقت، أي سمعت، ومنه سميت الأذن لهذا المعنى. ولا ينظر إليه أصلا، لا يلتفت إليه. فقال أبو شير يا ابن عباس ما لي، ما استفهامية ما لي، أي أي شيء ثبت، والاستفهام الإنكار، لا أراك، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، جملة في محل نصب على الحال، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمعه. هذا خلاف ما جرت به السنة العادة، عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يبادرون إلى استماعه وإلى إصغاء إليه، فأنت بخلاف ذلك هذه الأحاديث كلها أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأذن لحديثي ولا تلتفت إلي ولا تنظر إلي، ما السبب؟ فماذا قال له؟ وتنبيه، الظاهر أن هذه القصة واقعة أخرى غير قصة مذكورة في الرواية الماضية، ويحتمل أن تتحد القصتان فيكون في الرواية الأولى اختصار، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما ظن أن غرضه مجرد إسماعه الحديث، فلما قال له ما لي لا أراك تسمع إلى آخره عرف أن مقصوده تحقيق حديثه بعرضها عليه، فاعتذر إليه بأنه إنما لم يستمع لكون الناس سلكوا في الحديث مسلكا غير مرضي بحملهم الصحيح والسقيم. ثم قال له أما إذا أردت التحقيق فاقرأ علي حتى أستمع، فجعل يحدثه فقال له عد بحديث كذا وكذا. يعني الظاهر أن القصة تخالف القصة السابقة، فإذا هذه واقعتان، هذا احتمال، واحتمال آخر ونفس الرواية السابقة لكن مختلف، هناك قال استمع ما يرشد إلى أن ابن عباس استمع إليه بدليل أنه قال له عد لأحاديث كذا وكذا، وهو هذه الرواية تقول ما يأذن إليه ولا يستمع ولا ينظر إليه، إذن بينهما خلاف. ويمكن أن نجمع بينهما أنه أولا ما استمع إليه لأنه ظن كسائر الناس يتحدثون بأحاديث لا زمام لها فترك الاستماع إليه، فلما قال له ابن عباس هذا الرجل بأنه كذا وكذا وكذا بدأ يستمع إليه حتى يتأكد حتى يحقق له الصواب من الخطأ، فخلال ذلك قال له عد لحديث كذا وكذا. إذن يحتمل أن تكون قصتان، قصة واحدة اختصر الرواة بعضها، أو قصتان ما يبعد أن جعلهما قصتين. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا مرة، أي مرة من المرات ووقتا من الأوقات، وذلك قبل أن يفشو الكذب، إذا سمعنا رجلا، هذا أدب الصحابة رضي الله عنه، يقول ماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد أن نسمع هذه الجملة ابتدرته أبصارنا، يعني معناه نظرنا إليه وأصغينا إليه بآذاننا، أي ملنا إليه بالاستماع، أشد من الاستماع الإصغاء، إصغاء ميل مع استماع، والاستماع قصدا وغير قصد يسمى استماع، لكن الإصغاء يكون مع قصد، يعني معنى ذلك أنهم من شدة أدبهم واحترامهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام ما كان الحديث غضا طريا كانوا إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إليه في أبصارهم واستمعوا إليه وأصغوا إليه بأذن، هكذا كان أدبنا، هكذا كان. ومن هنا نستفيد أن، ولذلك يقال يعني مدخل العلم التحقيق من يستمع، من الطالب، من الشيخ، من هاتين الحاستين، حاسة السمع وحاسة البصر، فإذا اجتمع لديه استفاد الطالب، ينظر إليه يستمع بأذنه، ما يعني يكون يلصق يعني بذهنه، يعني تماما يدخل في ذهنه. أما إذا كان يستمع ونظر إلى غيره فهذا نص نص، ربما لا يستفيد أصلا، أو ينظر إليه وسمعه مع زميله هنا يستمع له، أو عنده يسمع يستمع كلام آخر يعني، فهذا ما يستفيد. إذن الاستفادة يكون من ناحيتين، من ناحيتين يكون كهر، تعرفون الهر؟ هر هذه بسة، إذا كانت تصطاد فأرة يا ليت، يعني لو رأيتموها، أنا أعرفها، بمجرد أن تراها تكف شعورها كلها، هكذا تنتفش، فإذا قفزت عليها وأمسكتها هنا نام كل شعرها. هكذا الطالب يكون شعوره كله مع مدرسه، مع الذي يلقي إليه العلم حتى يستفيد، وهذا يكون يعني فيه البركة، يدخل في الذهن في القلب ويثبت فيه. أما إذا كان نص نص يعني عينه في محل آخر، يطالع هنا يطالع كذا وكذا، أو يطالع وهذا مع الشيخ، أو بالعكس فهذا لن يستفيد، هذه ما فيها فائدة. فيقول ابن عباس رضي الله عنه تعليما لهذا من آدب الصحابة، كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، هكذا الأدب، هكذا أدب الصحابة رضي الله عنه، حتى جاء اختلط الحبل بالنابل والباطل بالحق، فإن ذلك أعرضوا عنه، خلاص هو يحدثنا وهم يشتغلون بأشغالهم، يقرأ القرآن أو ما يستمع إليه، لأن هذه حق وباطل، وأين نميز ذلك؟ إذن ما نستمع هذا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا انظروا إلى هذا الأسلوب، إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذان، أعطيناه كلنا العلم، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، كل بكل قواك، بكل بكل مستطاعك تقبل عليه، فإن ذلك تجد بعض المعلومات، لأن العلم كله ما يوجد، هذا علم بعيد، وإنما يعطيك بعضه، وإذا لم تعطيه كلك لم يفيدك شيئا. وماذا؟ قال بآذاننا جمع، والمراد أنهم يقبلون ذلك الحديث، يقبلون ذلك الحديث ويأخذونه عن ذلك الرجل لظهور صدقه، لأن ذلك العصر أهل صدق وورع، فلا يخشى أن يحدثوا بما لا أصل له. فلما ركب الناس الصعب والذلول، تقدم معناهما، وتقدم معناهما قبل الحديث، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. إذا سمعنا شخصا يحدث بالأحاديث التي حفظناها قبل هذا استمعنا له، وهذا أيضا من الأدب، لأن كثيرا من الناس المسألة التي يعرفها أو الحديث الذي يعرفه ما يبالي به، وهذا ليس أدب طالب العلم، بل كما قلنا آنفا أنه يفيده قوة على قوته. فلذلك يقول ابن عباس إذا كان الحديث محفوظا لدينا أصغينا إليه مثل الأول بأذاننا وابتدرت أبصارنا، وأما إذا كان الحديث لا نعرفه هذا لا نلتفت إليه. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ما موصوله؟ موصول اسمي مفعول نأخذ، فالاستثناء مفرغ، أي لم نأخذ من الحديث من حديث الناس إلا الحديث الذي نعرفه ثقة نقلته وصحة مخرجه، لأن ما ليس كذلك يخشى أن يكون كذبا. قال القرطبي رحمه الله تعالى هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشهد بصحة ما تأولنا عليه قول ابن سيرين، يعني الآتي، فإن ابن عباس كان في أول مرة يحدث عن حال الصحابة ويأخذ عنهم، لأن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا لصغر سنه، فكان حاله مع الصحابة كما قال. فلما تلحق التابعون وحدثوا وظهر له ما يوجب الريبة لم يأخذ عنهم كما فعل مع بشير العدوي. انتهى كلام القرطبي. ومسألة تتعلق بآثار ابن عباس متقدمة، يعلم أنه يتعلق بهذا الأثر بهذا الأثر أنواع من الآداب، بهذا الأثر إن شاء الله أثار بهذه ولا أي بهذه الآثار، أيوة نعم، بهذه الآثار التي من بداية القصة، منها الإعراض عمن يحدث بالحديث التي لا أصل لها وعدم استماعها، ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم لحملها، ومنها أن من أدب طالب الحديث أن يعطيه كله للحديث، لأنه لا تحصل له الاستفادة التامة إلا بذلك. كما قيل العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ومنها أنه لا ينبغي للطالب أن يبقي حال استماعه ذرة من ذراته تلتفت إلى غيره، بل يحضر قلبه كله كما أحضر جسمه، فإذا سمع المحدث شرع في التحديث دنا منه وابتدره في أول مجلسه وابتداء إلقائه، فيلقي نظره عليه ويصغي بأذنه إليه، فإن وصول العلم إلى القلب إنما يتم عن طريق السمع والبصر، فإذا نظر إلى الشيخ بعينيه وأصغى إليه بأذنيه فقد حصل له التلقي التام، وإن تخلف أحدهما نقصت الاستفادة بقدر ذلك. والله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجعه والمعنى. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. يقول الإسناد ثلاثة، داود بن عمرو الضبي هو داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبي أبو سليمان البغدادي، وهذا أول معه لذكره ثقة من العاشرة ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. الثاني نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حذيم، وهذا أيضا محل ذكره أول محل ذكره، وهو ثقة من ثبت من كبار السابعة أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم ثلاثة أحاديث. الثالث أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وأبو مليكة اسمه زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو، وهذا كان قاضيا مكة ومؤذنا لابن الزبير، قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له. فماذا؟ قال في التقريب ثقة فقيه من الثالثة، أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم 30 حديثا. شرح الأثر عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أنه قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولعل هذه كتابة كانت من مكة إلى البصرة حينما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مقيما بها، الله تعالى أعلم. وقول أسأله في محل نص على الحال من فاعله كتبت، أن يكتب لي كتابا، أن يكتب لي كتابا يكتب لي. وقد سبق لكم أن شرحنا أن ياء المتكلم، ياء المتكلم لها لغتان، المتكلم لها لغتان، وهما أولا البناء على السكون، هذا لا يسأل عنه، والأصل في المبني أن يسكن ابن مالك هذا، ويجوز فتحها تخفيفا، غلامي غلامية، ولدي ولدية، فمثل ذلك لي لي هذه. ولذلك في السبعيات تقرأ قراء السبع يقرؤون بهذا وبهذا، لي كتابا ويخفي عني، هذا اختلف فيه الشراح معنى يخفي عني، يخفي عني ويحفي عني، بمعنى بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة، يخفي عني معناه أن يستر عني ولا يكتب لي أشياء تتعلق بها مضار أمور. ابن عباس عنده معلومات، وعلي رضي الله عنه معلومات عنده كتبها، فإذا كتبها لابن أبي مليكة ربما يتضرر لأنها تتحدث مثلا عن بعض الأشخاص، وهؤلاء إذا سمعوا ذلك ربما يقتلوها أو يضربوه مثلا، فلذلك قال يخفي عني بعض الأشياء التي لا تتناسب معي، أو يحفي عني من الإحقاء الاستقصاء، يعني معناه يبالغ في استقصاء ما يراه نافعا لي. وكلاهما روية ولا يبعد معنى إرادة الاثنين. هذا مما اختلف العلماء في ضبطه، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ضبطنا هذين الحرفين هما ويخفي عني وأخفي عنه، الآتي في كلام عباس بالحاء المهملة فيهما، عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشني فإني قرأته مع علي بالخاء المعجمة يخفي. قال: وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أبي الوليد كناني أن صوابه بالخاء المعجمة يخفي. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب يحفي، وأن معنى يحفي ينقص من إحفاء الشوارب، وهو جزها أن يمسك عني من حديثه ولا يكثر علي، أو يكون الإحفاء الإلحاح والاستقصاء بالعكس، يعني بالعكس يحفي عني، فسره القاضي عياض من الإحفاء من إحفاء قص الشارب، وهو قصها يعني معناه يترك بعضها، إذن معنى بمعنى يخفي هذا، أو المعنى من الإحفاء وهو الاستقصاء من أصلها، يعني معنى يستقصيلي بالعكس يستقصيلي، والاستقصاء يكون عني بمعنى علي، أي يستقصي ما يحدثني به. قال: وحكى المفجع اللغوي في المنقذ: أحفى فلان على فلان في الكلام إذا أربى عليه وزاد. انتهى كلام القاضي عياض لبعض التصرف. هو محمد بن محمد بن عبد الله أبو أو عبيد الله البصري الأديب الشاعر النحوي أبو عبد الله الشيعي صاحب ثعلبا لغويا. قال النووي: ذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضي، ثم قال: وفي هذا نظر. قال: وعندي أنه معنى مبالغة في البر به والنصيحة له، من قوله تعالى: إنه كان بي حفية، أي أبالغ له وأستقصي في النصيحة له، هذا من كلام ابن عباس سيأتي، والاختيار فيما ألقي إليه من صحيح الآثار. الحاصل يخفي عني يحفي عني، يخفي عني يترك ما لا ينفعني أو أتضرر به، يحفي عني من الإحفاء بمعنى إخفاء، معنى إخفاء يخفي بعضها بمعنىه، أو بالعكس استقصاء، يعني معناه يستقصي لي شيئا ينفعني لا يترك شيئا. وكذلك في كلام ابن عباس قال: ولد الناصح أنا أختار له الأمور اختيارا، وأخفي عنه وأحفي عنه أستقصي له، فيحتمل لي المعنيين. قال: فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا قال، ماذا اختار النووي؟ وقال قال النووي سامو قال: وقال الشيخ الإمام أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى: هما بالخاء المعجمة أن يكتم عني أشياء ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفتن، فإنه إذا كتبها ظهرت، وإذا ظهرت خلف فيها وحصل فيها قال وقيل، مع أنها ليست ما يلزم بيانها لابن أبي مليكة، وإن لزم فهو ممكن بالمشافهات دون مكاتبة، قال وقول ولد الناصح مشعر بما ذكرته، وقول أنا أختار له وأخفي عنه إخبار منه بإجابة إلى ذلك. ثم حكى الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي عياض ورجحها وقال هذا تكلف، ورجحها القاضي عياض وقال هذا تكلف ليست برواية متصلة نضطر إلى قبوله. هذا كلام الشيخ أبي عمرو. قال النووي وهذا الذي اختاره من القائم معجمة هو الصحيح، هو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد. يعني معنى ذلك وأخفي هو النسخة الصحيحة كما يقول، أي هذا الذي اختاره الصلاة تبيعه عليه النووي رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي، لأن الذي رجعه القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه تكلف لا يخفى. فتأمل إذن ويخفي أو لا، والإخفاء كما قلنا إن ما كتب يشمل أشياء، أشياء يترتب عليها ما لا يستفيد منها ابن أبي مليكة، فقال هذه أخفها لا تكتبها. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولد ناصح، خبر متلمحه أي هو ولد ناصح أي مخلص وصادق في طلبه. ما معنى ناصح؟ أي مخلص وصادق في طلبه. قال في المصباح نصحت لزيد أنصحه نصحا ونصيحة، هذه اللغة الفصيحة، وعليها قول تعالى إن أردت أن أنصح، وفي لغة يتعدى بنفسه فيقال نصحته، وهو الإخلاص والصدق والمشورة والعمل، والفاعل ناصح ونصيح والجمع نصحاء. يعني معنى ذلك أن هذا الولد يعني ابن أبي مليكة هذا طالب مجد يطلب الحق. أنا أختار له الأمور اختيارا، أكتب إليه المنتخب الخالص المناسب لحاله وأخفي عنه أي أختم عنه ما لا يستفيد به أو يحصل له بسبب الضرر. قال ابن أبي مليكة فدعا ابن عباس بقضاء علي بن أبي طالب أي بالكتاب الذي جمع مما قضى به علي رضي الله تعالى عنه في الكوفة وغيرها، فجعل أي شرع ابن عباس يكتب منه أي من ذلك الكتاب من قضاء علي رضي الله عنه أشياء أي مما يوافق طلب ابن أبي مليكة، ويمر به الشيء أي الذي لا يليق بمقام علي رضي الله عنه من العلم بالقضاء واتصافه بالورع مما يخالف الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. فيقول ابن عباس والله ما قضى بهذا علي رضي الله عنه إلا أن يكون ضال، ومعروف لدى كل أحد أن علي ليس ضالا، إذن معنى ذلك أن هذا مزور عليه. يعني ابن عباس ذلك الكتاب لوح شامل لما قضى، قالوا هذه قضايا علي رضي الله تعالى عنه، فابن عباس يقرأ ويكتب ويمر عليه شيء يقول والله ما قضى علي بهذا إلا أن يكون ضال، وتعرفون أن علي ليس ضالا، إذن هذا كلام باطل مزور عليه. يقول ابن عباس يتجاوزه وسيأتينا يقول محاه إلا قدره وأشار سفيان بذراعه. يعني معنى ذلك أنه من يوم ذاك الحب يعني يصم الحب يعني الزائد على القدر المطلوب يفتن الإنسان بحيث أن يتزيد عليه محبته تؤديه إلى أن يخرج عن حد الشرعي المعتدل. فهؤلاء الشيعة والروافض لما يعني غلوا في علي رضي الله تعالى عنه أرادوا أن يرفعوا قدره بأشياء لا يقولها أو لا يراها، فزادوا عليه أشياء. فيقول ابن عباس هذه ما مزورة، فجعل ماذا يقول إلا أن يكون ضل. قال قاضي عياض رحمه الله والمعنى أنه لا يقضي به إلا ضال، وعلي رضي الله عنه غير ضال، فلا يصح أن يكون قضى به، لا أنه حكم بضلاله إن صح أنه قضى به، أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطأ كما قال تعالى فعلتها إذن وأنا من الضالين أي من المخطئين، وقيل من الناسين انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى معناه ما يقضي بهذا إلا ضال، ولا يقضي به علي رضي الله تعالى عنه. الحاصل أن هذا هو مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أخيرا قلت الذي يظهر لي أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن هذا الشيء المكتوب في ذلك الكتاب ليس مما قضى به علي رضي الله عنه، وإنما هو مما زاده أعداؤه من الروافض والشيعة واختلقوه وقولوه به، وهو رضي الله تعالى عنه بريء منه، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمأمول. لذلك كما سيأتينا لا يؤخذ من علي علم من علي أو حديث من علي رضي الله عنه إلا ما كان من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا حدث أصحاب ابن مسعود عن حديث علي يقبلونه لأنهم خالص ورعاء أهل السنة، وإذا حدث من غير أصحاب ابن مسعود لا يقبلونه لأن هذا رافضي شيعي ولا يقبل حديثه عندهم لأنه يعني كذب. فكانوا يتقون، وعلي رضي الله تعالى عنه كان عاش في الكوفة سكن في الكوفة كابن مسعود رضي الله عنه، لكن أصحاب ابن مسعود يعني منهجهم سليم نظيف. فإذا حدثوا عن ابن مسعود وعن علي يكتبه الناس الذين يريدون الحق، وإذا حدثوا عن علي عن غير طريق تلاميذ ابن مسعود يعني لا يقبلونه، لأنهم يعرفون أنه مزور مكذوب. قال مسألة تعلق بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، هذا اعلم أنه اشتمل هذا الأثر على فوائد كثيرة، منها جواز كتابة العلماء بالعلم إلى البلدان النائية، بل اختلف الصدر الأول في جواز كتابة الحديث ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على جوازها، وبحث طويل وفيه أبيات أيضا. ومن ما كان عليه السلف من الحرص في طلب العلم، حيث إنهم إذا لم يستطيعوا الحضور عند العالم أخذوا منه بالمكاتبة. ومنها بيان فضل علي رضي الله تعالى عنه، حيث كان معروفا بالقضاء حتى اعتمد عليه بحر الأمة وحبرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم، كيف يمكن ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيدي في صدري ثم قال: اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. يلهم يعني يلهم، أي شخص جاءني مع خصمه يتبين الحق وأقضي له على طول. لماذا؟ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب صدره وقال: اللهم ثبت قلبه وهديه وثبت لسانه، اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. هذا حديث صحيح. ومن أنه لا ينبغي لطالب العلم وإن كان شديد الحرص على العلم أن يطلب ما يترتب عليه ضرر له أو لغير من المسلمين، وكذا لا ينبغي للعالم أن يحدثه به أو يكتب به إليه. وقد سلك هذا المسلك إمام الحريصين على العلم الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه. فقد أخرج الشيخان البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، يعني معناه تذبحوني. فهذه الأمور يعني التي فيها منافع ويترتب عليها مصالح العباد، هذه مكلفين، هذه حدث بها ابن عباس أبو هريرة رضي الله عنه، لأنها تتعلق بها الأمور التكليفية، وهذه تبليغها واجب. والأمور الثانية إن فلان منافق، إن فلان كذا، وسيأتي في العصر فلان يتولى فلان ويفعل كذا ويفسد كذا، هذه الأشياء لا يتعلق بها أمور، بل إن تعلق بها يتعلق بها مضرة خالصة. فأبو هريرة كان يعرف، ولكنه يخفي، يقول: اللهم إني لا تبلغني لا تمر علي سنة 60 وإمارة الصبيان وما إلى ذلك، هذه الأشياء يتحدث بها يعني بالإخفاء. فماذا؟ فلو حدث ابن عباس بهذا لتضرر به، وكذلك من يسمعه نفسه يتضرر به. فلذلك مثل هذه الأشياء لا يراها منه إيش أبو هريرة رضي الله تعالى. فقال: حافظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي، أحدهما بثثت فيكم. هذه الأمور التي هي منهج أو سنة للأمة. والثاني الآخر ما يترتب عليه أمور تكليفية، بل بالعكس سيكون وبال، فهذه لو بثلت فيكم قطع هذا البلعوم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن الناكد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طهاوس أنه قال: أتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب في قضاء علي رضي الله عنه فمحه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. هذا الإسناد فيه تقدم قبل حديثين سوى رجال الإسناد هذا عمرو الناكد، سوى عمرو الناكد وهو عمرو بن محمد بن بكير بن سابر الناكد وأبو عثمان البغدادي الحافظ سكن الرقة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب من الطبقة العاشرة، ولو في هذا الكتاب 290 حديثا. شرح الآثر عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى أنه قال: أوتي بالبرع المفعول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب أي بمكتوب في قضاء علي كما سبق عنفا ابن عبد الطالب رضي الله تعالى عنه، فمحاه أي أزاله، يقال محوت محوا من باب قتل، ومحيت محيا بالياء باب نفع لغة أزلته، ولمح الشيء ذهب أثره، معناه محى علي رضي الله عنه ذلك اللوح كتاب مكتوب فيه قضاء علي، فمحى ما فيه لأنه باطل إلا قدر، وأشار سفيان عيينة بذراعه إلا قدر ذراع، يعني كتاب طويل ما عندهم كتاب مجلد كذا، إنه لوح طويل، فقال هذا اللوح الطويل إلا قدر ذراع وما عدا ذلك محاه. قال ما يصح هذا؟ قال إلا قدر منصوب غير منون لكونه مضافا إلى مقدر لفظا بدليل قوله، وأشار سفيان ومعنى محاه إلا قدر ذراع، والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا مستطيلا يعني مستطيل. قال والله تعالى أعلم بالصواب. قال مصنف رحمه الله تعالى نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا جنتك وما يقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا خافك ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خمسة ليلة خمسة. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.